انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
افكارك هي صوت عقلك وعقلك المتحكم فيك. في سي بي تي ولا ايه هتتعلم ازاي تسمع صوت افكارك وتفهم احتياجاتك النفسيه. معاكم انا رؤى العزب في برنامج سي بي تي ولا ايه على راديو تسعينات اف ام.
سي بي تي ولا ايه مع رؤى العزب كل يوم جمعة الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم في حلقة جديدة، برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سي بي تي ولا ايه. ده السيزون الثاني ودي الحقيقة الحلقة قبل الأخيرة من السيزون الثاني. معاكم أنا رؤى العزب مذيعة البرنامج. زي ما عودتكم أن الهدف بتاع السيزون الأول والسيزون الثاني أن احنا بنهتم أن احنا نعرف أو نبسط بعض المفاهيم النفسية أو نشير كده لأنه بعض السلوكيات اللي بتحصل في حياتنا بشكل يومي ممكن يكون لها تأثير نفسي على حياتنا وممكن يكون أسبابها نفسية أو أسبابها عضوية. فإحنا هنا بنتناقش بنفصل يعني بمعنى أصح ما بين السبب النفسي والسبب العضوي. فالنهاردة جايبة موضوع بالنسبة لي هو لطيف ولذيذ وحلو، كنت مهتمة بصراحة إن أنا أتناقش فيه عن اضطرابات الأكل. مش هقعد أشوق كتير، بس الموضوع دوت أنا تفاجئت لما عرفت إنه في دكاترة بتتخصص في موضوع اضطرابات الأكل لأنه ممكن يكون مرض نفسي. هنعرف كل الكلام ده، هنعرف إيه هي أسبابه، إيه هو الاضطراب عامة، أسبابه، طرق العلاج، علاقاته النفسية بينا أو هو ليه أسباب جسدية ولا لا أو عضوية يعني. بس كل ده هنعرفه بعد الفاصل من دكتور أحمد الفقي، طبيب الأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمستشفى العباسية اللي منورنا النهاردة في الاستوديو. منور يا دكتور،
أهلا بيك.
هنطلع على فاصل قصير، تكونوا كده حضرتوا معانا الشاي والقهوة اللي انتوا حابين تشربوها معانا، وبعدين نرجع نبدأ الحلقة بتاعتنا ونستمتع بقى ونعرف نشوف الأكل احنا بنعاني منه باضطراب نفسي ولا احنا في المستوى الطبيعي بتاعه. فاصل وراجعين.
والآن مع فخرة الروقان،
لو مش معنا خسران وقت اللذاذة قد حان، عالباب تعالى وقول تبعنا احنا يا عم في كل مكان.
السيف معنا متدلع زي النجوم دي بنلمع، مصر يا عم حبايبنا هم، فالسهرة كده هتولع. احنا ولاد اللعيبة واللذينة واللذيذة، ومفيش زينا يا حبيبي يا حبيبي زينا تقريبا. احنا ولاد اللعيبة واللذينة واللذيذة، ومفيش زينا يا حبيبي يا حبيبي زينا تقريبا. قفلنا الديك افهم يا جميل، قفلنا الديك افهم يا جميل. طايرين من الصبح 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 لحد الليل، طايرين من الصبح 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 لحد الليل.
كإدارة عندي كله في سيطرة، حابب توصل للصدارة في الشوط
إيه؟
لازم تبقى جامد كده، بس انت مش قد كده وانا دايما في الرواقة ده المود.
ماشي،
اسمي الاول على الليستة محطوط
طبيعي
على شاشة باشا بلا مجهود.
هو ده
اي حتة اخش فيها الدنيا ترقص بلف فيها، مش ماشي غير ولا مبسوط.
ثواني بس اديني طبلة علي سيكا، عايزين لزازة بتجيب طرا، والبحر كله اوضتين وصالة، تعالوا نرقص تحت الاضاءة.
عجباني طاقتي في اللقطة دي، هديكوا رقمي كمان شوية.
احنا ولاد اللعيبة واللذينة واللذيذة، ومفيش زينا يا حبيبي يا حبيبي زينا تقريبا. احنا ولاد
برحب بيكم مرة تانية. النهاردة معانا دكتور أحمد الفقي، طبيب الأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمستشفى العباسية. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بيك.
بفكركم قبل ما نبدأ الحلقة برقم التواصل عشان لو في حد حابب يتواصل مع الدكتور عنده أي سؤال، 01427894. بداية كده، إيه هو مفهوم اضطراب الأكل؟
خلينا الأول أرحب بيكي وأرحب بالسادة المشاهدين.
وأشكرك
على فكرة البرنامج. أنا من الناس اللي بتحب يبقى فيه أويرنس عند المجتمع يعني بالأمراض النفسية،
والحقيقة أنا كمان كده.
فأنا سعيد بصراحة أنك أنت عاملة برنامج زي ده.
أنا أسعد
وسعيد أن أنا موجود معك النهاردة. طيب، اضطرابات الأكل، خليني الأول نعرفها كده للسادة المشاهدين. هو اضطراب في السلوكيات المرتبطة بالأكل، بمعنى العلاقة بيني وبالأكل، بيني وبين الأكل مش 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 في الرينج الطبيعي أو مش في الشكل الطبيعي، سواء في الكمية أو في الفريكوانسي أو في نوع الأكل نفسه، بلس إن ساعات بيبقى معاها تشوف في نظرة الإنسان لجسمه.
آه،
فممكن يشوف نفسه تخين وهو شخص رفيع جدا مثلا.
طيب سؤال طبيعي، إيه هو الشكل الطبيعي للأكل؟ يعني إحنا قول السلوك الطبيعي إيه هو شكله؟ يعني أنا أقدر أنا أقول إن أنا أو أنا بحس ببقى عارف إن أنا في حاجة مشاعري مضغوطة فبضطر أكل، ولا لأ؟ يعني
لو بتقصدي بشكل عام، هو الطبيعي يعني عند الناس كلها في ارتباط بين المشاعر وبين الأكل.
أوكي.
ففي ناس مثلا لما بتقلق بتاكل، لما بتزعل بتاكل، لما بتفرح مثلا فرح زيادة بتاكل. فدول بيبقوا محتاجين ان هم ينظموا مشاعرهم عشان ما يلجأوش للأكل ان هو اللي ينظم لهم مشاعرهم.
يعني انا بلجأ للأكل عند شعوري بالجوع فقط. ده السلوك الطبيعي،
ده السلوك الطبيعي، ان الجوع والشبع مفعلين عندك.
تمام.
فانت بتدركي كويس او انت اللي بتسيطري. لما بتعرفي انك جعانه بتاكلي.
تمام.
لما بتعرفي انك شبعتي بتوقفي
خلاص.
ده
انما الطبيعي. فكره ان انا باكل في اي وقت، وحتى لو انا حاسس ان انا تعبان وممتلئ بس باكل لان انا مش فاهم انا باكل ليه، ده كده اضطراب.
بالظبط. يعني عشان نستخدم كلمة بقى اضطراب أو مصطلح اضطراب، لازم نبقى وصلنا بمعدل معين إن الموضوع ده متكرر، الموضوع ده بدأ يأثر على صحتنا النفسية والجسدية وبدأ يأثر على أدائي الوظيفي، هنا يبقى اضطراب. إنما لو ده حصل مثلا مرة أو اتنين فده ممكن يحصل لناس كتير يعني.
طيب احنا في الاضطراب احنا قلنا يعني مفهومه، قلنا بشكل سريع ان هو اضطراب في سلوكيات ناحية الاكل، بحيث انه مش السلوك الطبيعي ما بين اللي هو السلوك الطبيعي اللي هو الجوع والشبع، انما غير الطبيعي انه ممكن يبقى ايه ليه علاقة بالمشاعر شوية. فكان السؤال الطبيعي اللي بعديه انه الاكل، اضطراب الاكل مرتبط بشكل جسمي، يعني مرتبط تركيزه الاساسي، يعني انا ممكن اعاني من اضطراب الاكل علشان انا شخص بيركز على شكل جسمه جدا، ولا بالمشاعر، ولا الاثنين مع بعض؟
يعني
الكور بتاعه
دايماً
يعني.
دايما الاضطرابات النفسيه بيبقى ليها عده عوامل.
اوكي.
ففي اشخاص بيبقى البرفكشنزم او الاهتمام الزائد بالتفاصيل عندهم بيخليهم يعملوا ريستريكشن مثلا لكميات الاكل بشكل كبير، دايما مركزين مع شكل جسمهم، ده احد الاسباب. وفي سبب تاني ان شعور السيطره، انا عايز احس ان انا مسيطر على حياتي، فبسيطر على حياتي من خلال سيطرتي على الاكل. فدول الاثنين يعتبروا الكور في اضطرابات الاكل.
طيب السؤال بقى، هل كل واحد بيعاني من سمنه؟ ممكن يكون سمنه او نحافه، عشان نكون، لان احنا عارفين مثلا الاميره ديانا كانت بتعاني من نوع من انواع اضطرابات الاكل. فهل كل واحد بيعاني من سمنه او نحافه بيكون بالضروره عنده اضطرابات اكل؟ وهل كل واحد شكله الخارجي وزن مثالي لا مش بالضروره ان يكون بيعاني من اضطراب الاكل، ولا لا ملوش علاقه؟
نعم، حلو السؤال ده. طيب مش شرط، يعني احيانا بيبقى في ارتباط بين الوزن وبين اضطرابات الاكل. فزي ما انت قلتي الأميرة ديانا مثلا، او اللي بنسميه الانوركسيا نيرفوزا اللي هو فقدان الشهية العصبي، دول دايما بيبقى وزنهم قليل لانهم عاملين ريستريكشن قوي جدا للكالوريز اللي بياخدوها، فبالتالي ده بيأثر على وزنهم. وفي مرض تاني مثلا، احد اضطرابات الاكل اللي هو البينج ايتينج او النهم، نهم الطعام، ده طبعا برضو هيبقى الوزن زايد. في اشكال تانية من اضطرابات الاكل الوزن بيبقى طبيعي، يعني انا باخد سلوكيات يعني فيها اضطراب وفيها سلوكيات متعلقة باضطرابات الأكل، بس أنا وزني يا لسه ما تأثرش يا التأثر مش واضح أو مش كبير يعني. فوارد أن يبقى وزني طبيعي ويبقى عندي اضطراب أكل.
يعني أنا ما أقدرش أحكم على شكلي الخارجي أو أحكم على حد بشكله الخارجي أنه هو هل بيعاني من اضطرابات الأكل أو لا، سواء هو نحيف أو عنده سمنة أو وزنه مثالي، لأن ده بيبقى حتى الشكل بيبقى فيه دخول جزء عضوي.
طبعاً
يعني السمنة ليها أسباب عضوية مثلاً، نحافة ساعات بيبقى لها أسباب عضوية، صح كده؟
بالضبط. يعني شكل الجسم لوحده أو الوزن لوحده مش مقياس إن أنا أحدد إن ده اضطراب أكل.
مقياس. طيب إحنا هنطلع الفاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل بقية فقراتنا، بس بفكركم برقم التواصل 01427894. احمد الفقي وبنساله سؤال: الاضطرابات الاكليه علاقه طرديه بالمشاعر؟ هل كل شخص بيعاني من اضطراب في مشاعره بالضروره لازم يكون بيعاني من اضطراب الاكل ولا لا؟
بصي، في الاخر الانسان بيبقى عنده كوبينج ميكانيزم للتعامل مع مشاعره، يعني او وسائل ان هو ازاي يتعامل مع مشاعره لما تبقى عاليه. الوسائل دي حاجات مضره يا حاجات نافعه. فانا ممكن مثلا لما ببقى متوتر بكلم حد صاحبي او بنزل اتمشى، ممكن لما ببقى متوتر بشرب سيجاره او بلجأ للاكل. ففي ارتباط طبعا بين المشاعر وبين السلوكيات المرتبطه بالاكل، بس لازم ابقى مدرك او يقظ لفكره ان انا بربط مشاعري بايه عشان اقدر اكنترول ده في الوقت المناسب. يعني
هل التدخين، بما اني اتناقشت فيه كتير بس هو سؤال فجائي وبشكل سريع، هل التدخين بيأثر على علاقة البني آدم بالأكل او علاقة المدخن بالأكل؟ يعني بالضرورة ان اي مدخن لازم يكون عنده علاقة اضطراب بالأكل؟
هو النيكوتين نفسه بيقلل الشهية شوية، فأي مدخن بتبقى شهيته للأكل قليلة. والعكس صحيح، لما بيبطل نفسه بتتفتح، فغالبا وزنهم بيزيد لما يبطلوا في بداية التبطيل.
اوكي طيب، سؤال بقى طبيعي لو انا بسأل: الاضطرابات الاكل عشان اقدر احكم عليها ليها علاقه بالكميه ولا بالتوقيت ولا الاثنين مع بعض؟ يعني في ناس مثلا من ضمن اعراض الاكتئاب لو هيتم تشخيصه ان هو بياكله في اوقات ممكن حد يصحى من النوم، بس ده بشكل متكرر مش لحظي، يصحى من النوم ياكل وينام بس هو مش عايز، مش جعان، ومش اللي مقومه انه طول اليوم مثلا ما اكلش، لا هو ده بقت عاده وهو مش عارف بيعمل كده ليه. فهل الكميه ولا التوقيت، حتى لو هياكل حاجه بسيطه بس دي بقت عادة، يعني علشان اقدر احكم على نفسي ان انا كده في الكمية بس، العدد الكبير بس ولا لا؟
يعني احنا لسه ان شاء الله هنقول انواع اضطرابات الاكل. هو مش شرط الكمية كبيرة، يعني احيانا بعض الامراض بيبقى اضطرابات الاكل بيبقى فيها كمية كبيرة وبعضها بيبقى كمية قليلة جدا يعني. فسؤالك ان انا ممكن ابقى عندي مرض نفسي تاني والاكل او علاقتي بالاكل مضطربة بسبب المرض ده، طبعا الامراض النفسيه زي الديبريشن او الانكزايتي بيبقى عندهم مشاكل مع الشهيه. ففي الاكتئاب مثلا الطبيعي ان هو شهيته بتقل للاكل.
القلق كذلك بيأثر،
القلق بيأثر طبعا.
فيعني هي ملهاش علاقه لا بالكميه ولا يعني الاثنين مع بعض.
انما اضطرابات الاكل نفسها بقى مرتبطه بالكميه وبالطريقه نفسها. انا باكل في السر، انا باكل كميه كبيره مره واحده. انا باكل وبعمل سلوكيات تعويضيه زي ان انا مثلا اتقيأ او اخد مريانات عشان افقد الكالوري اللي انا اخدتها. فهي مرتبطه بالباترن كله يعني.
اوكي طيب، ايه هي بقى انواع اضطرابات الاكل؟
طيب ده يعني خلينا نقول ان اشهر ثلاث انواع موجودين هم الانوركسيا نيرفوزا او فقدان الشهيه العصبي، وده الكميه بتبقى ريستريكتد جدا، طول الوقت مشغول بحساب الكالوريز، طول الوقت منشغل بوزني، نظريه الجسم نفسها فيها اضطراب، ان انا شايف نفسي تخين. وده يعني شفته بقى في العياده، مش فكره خفيفه كده، ده ريزيستنت جدا. ريزيستنت جدا يعني هي لا، مش النظره الطبيعيه ان انا شايف نفسي وزني زايد فبحاول اعمل دايت، لا ده بتيجي المريضه مثلا وزنها 41 42 وشايفه نفسها تخينه، وممكن توصل ان هي تدخل مثلا الاي سي يو بسبب ان هي ما بتاكلش وخلاص بدات تبقى يعني جلد على العظم زي بيقولوا، ده وستيل نظرتها لجسمها ان هي تخينه.
اوكي
ده النوع الاول.
تمام، النوع الثاني.
النوع الثاني اللي هو البوليميا نيرفوزا او النهم اسمه نهم ايه بالعربي، الشره العصبي. أوكي. الشره العصبي دول بقى على العكس بياكلوا كميات كبيره، وفي نفس الوقت بعد ما بياكلوا بيشعروا بقى بالذنب او بيشعروا بالندم، فبيبداوا يعملوا سلوكيات تعويضيه
زي الاميره ديانا.
اعتقد ان هي كانت انوركسيا نيرفوزا، كانت هي عامله ريستريكتد من الاول. دول لا، دول بياكلوا عادي، ممكن ياكلوا، وبعد ما بياكلوا بيبداوا يعملوا سلوكيات تعويضيه ان هم يتقيأوا او يمارسوا رياضه بشكل عنيف جدا او يبداوا ياخدوا مليينات عشان يبداوا يفقدوا الكالوري اللي هم خدوها تاني. وفي الغالب دول بيبقى وزنهم طبيعي لانهم اخدوا كالوري فقطوها.
يعني ممكن نقدر نقول الثلاثه كده، اللي هو او في منهم واحد الشره اللي هو انا باكل كميات كبيره،
في البنج ايتينج او النهم العاطفي. تمام. ده باكل كميات كبيره وما بعملش اي سلوكيات تعويضيه، فبالتالي ان وزني بيزيد.
تمام.
بس كميات كبيره يعني مش مثلا باكل طبق رز، لا انا ممكن في المره الواحده اخد 3 بيتزات، اخد بياخدوا كميات شرط. كميات
شرط ان هي تكون كميه قوي كده ولا
شرط ان هي تبقى مرتبطه بفقدان السيطره؟ يعني انا حاسس ان انا مش قادر اسيطر على الوضع. انا باكل ومش قادر اوقف ده.
يعني هو هنا
وفي بقى كريتيريا. انا باكل في السر، باكل من غير ما اعرف حد، باكل كميات كبيره بشكل مفاجئ واستمرت لفتره طويله، يعني ما عملتهاش مره ولا اتنين.
فده
ده النوع الاول.
تمام. النوع التاني،
النوع التاني اللي هو الشره العصبي او البوليميا نيرفوزا. انا باكل وبعوض ده بان انا اعمل سلوكيات تعويضيه، اخد ملينات، اتقيا، العب رياضه بشكل عنيف جدا
علشان انا ندمت على الخطوه اللي انا
عشان ندمت. عندي شعور بالذنب.
اوكي. الاضطراب الثالث،
الاضطراب الثالث الانوركسيا نيرفوزا، ويمكن ده اقلهم انتشارا بس اعنفه. يعني ده بتوصل لدرجه زي ما قلت لك ان هو ممكن يدخل عنايه مركزه. يعني ده بيبقى عامل ريستريكشن وقيود قويه جدا على كميه الاكل ونوعها، وبيحسب الكالوريز، وكمان بلس بقى ان هو شايف نفسه تخين. يعني هو بياكلش وشايف نفسه تخين.
اوكي. طيب هل الجنسين بيعانوا من اضطرابات الاكل بنفس الحده او على نفس الدرجه، ولا لا في جنس اكتر يعني الاناث او الذكور؟
بص، في الطب كله اغلب الامراض يعني للاسف بتبقى رجال اكتر، ما عدا اضطرابات الاكل العكس. النسبه كبيره جدا عند السيدات بالنسبه للرجاله، ممكن نقول 10 لواحد. يعني كل 10 في ميل بيبقى في واحد قصادهم بيعاني من اضطراب الاكل.
ده بسبب تعليقات او الصوره النمطيه للبنت بشكل عام في اي حته ان هي لازم يكون تكون موديل، يعني منحوته زي ما بنقول.
طبعا السوشيال ميديا والانتقادات اللي بتعرض فيها حتى وهي صغيره، من وهي طفله بتبقى البنت مطلوب بقى ان هي تلبس فستان معين، يبقى ليها شكل معين. فده بيأثر، يا بيدخلهم بقى في كميات كبيرة عشان هم فقدوا السيطرة خلاص، أو العكس إن هم يفضلوا طول الوقت مركزين إن جسمهم يفضل مثالي.
أوكي. طيب الاضطراب دوت سببه نفسي فقط ولا عضوي ولا مزيج ما بين الاثنين؟ يعني إيه أسباب الاضطراب دوت؟
الاضطراب ده أو أي اضطراب عندنا في الطب النفسي بيبقى ليه بايو سايكو سوشيال موديل. يعني في أسباب عضوية، في تغير في بعض المواد اللي بتفرز في المخ، واسباب مجتمعيه واسباب نفسيه. الاسباب العضويه بيبقى في ديستربنس او لخبطه في مواد في المخ زي السيروتونين والدوبامين. لذلك ان احد العلاجات اللي بنستخدمها الحاجات اللي هي بتنظم السيروتونين في المخ. يعني ده الاسباب العضويه. الاسباب
النفسيه
الاسباب النفسيه بقى احيانا بيبقى مصاحب لبعض الاضطرابات النفسيه زي الاكتئاب والقلق والزعل، وبلس ان هو تنظيم المشاعر زي ما قلت لك في الاول، ان هو مش عارف ينظم مشاعره بالطرق الطبيعيه او بالميكانيزمات الطبيعيه،
فبيبدا يتعامل.
الاسباب المجتمعيه، التنمر في الصغر طبعا احد الاسباب المشهوره جدا، الاسر اللي هي ناقده بشكل كبير لشكل الجسم والوزن والحاجات دي، الصورة الذهنية
النمطية للجنس، يعني الشكل الرجل أو الست. طيب احنا يعني خلينا نقول بس بشكل سريع كده قبل ما نطلع فاصل، احنا لسه قايلينه بس صدمات الطفولة ليها تأثير كبير ممكن تخليني أقدر أعيش عمري كله بالاضطراب ده، صح كده؟
بالظبط. يعني لو نقصد بصدمات الطفوله التنمر مثلا في المدرسه، او طرق تعامل الاهل مع اولادهم، مع المراهقات والمراهقين في سن الطفوله، اكيد ليها اثر. بلس ان يعني احنا عندنا حاجه اسمها اضطراب ما بعد الصدمه، ده وجدوا برضو ان هو مرتبط بشكل كبير باضطرابات الاكل.
يعني لو حتى طفل كان بيعاني من اي صدمه تانية، مش شرط ان هو تم التنمر عليه بشكل جسمه، ممكن يدخل في اضطرابات الاكل. طيب احنا هنطلع الفاصل ونرجع نكمل بقيه اسئلتنا، بس نفكركم برقم التواصل 01427894.
يا رايح بيعرف حبيبي الشوق اللي فيه يا
الفصل. انا بقى عايز اعرف الحد الطبيعي او السلوك الطبيعي ما بين يعني الحد الطبيعي ما بين السلوك الطبيعي للاكل سلوكي اتجاه الاكل الطبيعي وسلوكي اللي يقول لا ده انا كده بعاني من اضطراب او حد حواليا بيعاني من اضطراب الاكل. ايه هو؟
طيب لو خدنا مثال مثلا الانوركسيا نيرفوزا او فقدان الشهية العصبي، ايه الفرق بين واحد عامل دايت او واحد بيكنترول الاكل بشكل طبيعي واحد دخل في اضطراب الاكل؟ في الشكل الطبيعي انا ببدا احسب السعرات بتاعتي عادي وببدا ابدا في النظام الدايت بتاعي، بس انا عندي صوره حقيقيه عن جسمي ما بخبيش ما بخبيش ده عن حد او ما بعملش حاجه من ورا حد. انما مثلا في فقدان الشهية العصبي انا الكميات بدات تبقى فيها مبالغه شديده جدا في الريستريكشن اللي انا عاملها على الكميه او على نوعيات معينه، خلاص ما بقتش اكلها. بدأت تبقى كلامي عن نفسي نفسه في مبالغة، يعني مش زي ما الناس شايفاني أو مش زي الصورة الحقيقية اللي
مبالغة اللي بشكل عكسي. يعني أنا لو رفيع أنا بشوف نفسي أن أنا أتخن.
بتشوف نفسها تخين.
أوكي.
بالضبط. تاني حاجة بلس بقى أن مهم أن الريستريكشن ده بدأ يؤثر عليا، يعني بدأ يعجب لي أمراض جسدية أو بدأ يؤثر على أدائي الوظيفي، فبدأتش أركز في دراستي، بدأتش أركز في شغلي، بدأ يأثر على نمط حياتي، أنا بدأت أنعزل عن الناس عشان ما أكلش معاهم. هنا نبقى دخلنا من الريستريكشن الطبيعي أو من الحدود الطبيعية اللي أنا عاملها لنفسي لإضطراب.
أوكي. يعني هو في الأول في الآخر ليه تأثير اضطراب الأكل، هيبقى هنا ليه تأثير سلبي على الجسم وعلى النفسية.
ده لازم يبقى عمل التأثير ده.
أوكي. طيب إيه العلامة التحذيرية اللي تقول إن أنا لا أنا كده داخلة أيا كان نوع الاضطراب، يعني نوع الاضطراب الأكل اللي أنا داخلة فيه، بس بتقول إنه لا أنا كده داخلة على اضطراب أكل؟
طيب حلو انك سألت السؤال ده، عشان ده مهم ان البيشنت نفسه او الناس نفسها تبقى عارفاه والاهالي كمان يبقوا عارفين، وعشان الاضطرابات دي غالبا بتظهر في فترة المراهقة وما بيبقاش فيه اويرنس قوي عند المراهقين بالموضوع ده، فكويس ان احنا نقول العلامات التحذيرية او الاولية عشان الاهل ياخدوا منهم بالهم منها. يعني يبدأ يبقى فيه تغير في النمط الاكل والكميات، ابدأ احسب السعرات بشكل مبالغ فيه، امنع اكلات معينة، ابدأ اكل لوحدي في الأوضة، ابدا اتجنب القعاد مع الاسره عشان ما اكلش، ابدا البس لبس واسع، ابدا اتكلم كتير على شكل جسمي وكل شويه تشيك قدام المرايه، انا تخنت، انا خسيت، لا ده انا وحشه، ده انا حلوه، بشكل يعني مبالغ فيه مش بالشكل الطبيعي.
ولو راجل يبقى او يعني ولد يبقى محتاج جيم، بيقضي في وقت في الجيم بشكل عالي ولا مش بالضرورة؟
مش بالضرورة لو انا يعني ليه اهداف تانية، اصلا ممكن اروح الجيم لاسباب كتير، يعني ممكن ابقى عايز احافظ على صحتي بس انا شايف صورة جسمي كويسة.
اقصد بنفس المعدل ان هو بيهتم بشكله او بيقف يبص على نفسه كتير وفي نفس الوقت فده نوع من انواع الاضطرابات سواء الراجل او يعني الولد او البنت.
التشيك على شكل الجسم بشكل مبالغ فيه.
يعني هنا اقدر اقول ان انا بربط اكلي بشكل جسمي، يعني انا هنا عندي ربط بشكل او باخر بان انا كل ما هاكل كل ما جسمي يا اما هيخس قوي انا عايزاه يبقى رفيع قوي، يا اما هيتخن، عندي الاضطراب ده صح كده؟ لو انا في العادي فانا باكل لان انا عارف ان جسمي بيحتاج سعرات حراريه يحرقها علشان يديني طاقه اقدر اتعامل بقيه يومي صح كده ولا
انا في العادي باكل عشان انا جعان، مش باكل عشان افكار او مشاعر، انا في العادي باكل عشان انا جعان.
احتياج طبيعي للجسم يعني.
بالظبط. فاحنا بنتكلم على العلامات التحذيريه بشكل عام، يعني دي نقط الناس تاخد باله منها، يعني الاهالي خلاص احنا خدنا بالنا من حاجه معينه فهنستشير حد، مش طيب. مش بالضروره
ان هي تكون
ان اللي عندهم الحاجات دي يكون عندهم اضطراب اكل.
طيب. انما دي بتقول ان في حاجه غلط يعني، في تفكيره او كده. طيب الاعراض دي بتقدر بتفضل تستمر قد ايه علشان اقول لا ده كده في حاجه غلط؟ يعني مش مره، ممكن حاجه بتعدي علينا مره مرتين، قد ايه اقدر
حلو. احنا مهم في اي اضطراب نفسي ومنها اضطرابات الاكل ان الموضوع يبقى استمر لفتره، يعني في اضطرابات الاكل مثلا يبقى استمر لمده 3 شهور وبشكل متكرر على طول خلال الاسبوع الواحد ممكن 3 مرات، ان انا بدخل في فقرات من النهم من النهم او من الريستريكشن، فيكون استمر لمده شهور مش حاجه عابره او حاجه حصلت مره.
اوكي.
بلس ان يبقى بدا ياثر زي ما قلت لك ان هو بدا ياثر على حياتي، فانا بدات ادخل في بعض الامراض الجسديه او بدات افقد تركيزي او بدات ادخل في عزله او بدات افقد الـ النمط الحيوي بتاعي، مش قادر اتحرك، مش قادر اروح، مش قادر اجي، فهنا نبقى دخلنا في اضطراب نفسي.
طيب في اضطراب اكل مرتبط بنوعيه اكل معينه؟ يعني زي
في مرض، يعني انا اتكلمت على الثلاثه الاساسيين، في مرض اسمه بايكا، ده بياكلوا حاجات معينه مش قابله للاكل،
زي
يعني ياكلوا طينه، ياكلوا حجاره، ياكلوا الدهان بتاع الحيطه، فبيبقى هنا الاضطراب الاكل مش مرتبط بكميات ولا بنظره نفسها لجسمها، بيبقى مرتبط بالنيتشر نفسها بتاع الاكل.
يعني انا كنت اقصده بصراحه لان ما جاش في بالي انه ممكن يكون حد بياكل نوعيات اكل شبه كده، بس انا بتكلم على نوعيات اكل مثلا زي السكريات، زي الحاجات الطبيعيه، هل ده برضو ممكن اقول ان ده اضطراب اكل؟ يعني لو حد بيلجأ للسكريات دايما ده كده اضطراب اكل ولا لا؟
طبعا زي ما قلنا في الاول ان اضطرابات الاكل مرتبطه برضو بنوعيه الاكل، فانا لو بعمل ريستريكشن طبعا بمنع الحاجات اللي فيها كالوريز عاليه، بتجنب الكربوهيدرات، بتجنب الدهون، بتجنب الحاجات دي بشكل مبالغ فيه يعني. والعكس برضو موجود، ان انا في ناس تنظيم المشاعر عندها مرتبط بالسكريات او الكربوهيدرات بشكل عام، فبياكلوا البيتزا، بياكلوا المخبوزات، بياكلوا السكريات، وده
انا عارفة ان احنا كده يعني خلاص وصلنا لاخر حلقتنا. خطوات العلاج بشكل سريع،
العلاج بشكل سريع اضطرابات الاكل من الحاجات اللي ما بدخلش فيها لوحدي، ده انا بجيب الدكاترة زميلي كلهم.
أوكي.
ففي بعض اضطرابات الاكل ببقى محتاج نيوتريشنز معايا، ببقى محتاج طبيب باطني يتابع المضاعفات اللي المريض دخل فيها.
أوكي.
الشق النفسي بقى او الشق بتاعي انا بقى، سواء علاج دوائي او علاج نفسي. فالعلاج الدوائي بنحتاج نستمر عليه لفترات يعني متوسطة أو طويلة حسب شدة الحالة، والعلاج النفسي ممكن جلسات فردية، وقد نحتاج في بعض الأحوال أن احنا نحجز في المستشفى أو أن المريض يدخل المستشفى لو بدأت أعضاء جسمه أو وظائفه الحيوية تتأثر، فممكن يحتاج يتحجز في المستشفى.
طيب يعني نصيحة بشكل سريع كده، ازاي اقدر احمي نفسي من اضطرابات الاكل، او لو انا في الامكانية ان انا ارجع نفسي خطوة لورا اعمل ايه؟
النصيحة اوجهها الاول للاهالي، ان يعني لازم انت تبقى متقبل شكل جسم ابنك او بنتك ويبقاش فيه نقد بشكل جارح. نصيحة للطلبة برضو، يعني بلاش نتنمر على بعض او ننتقد بعض بشكل مهين، ده من الحاجات اللي بتدخلنا في اضطرابات الاكل. ونصيحة بقى للناس نفسها، لو حسيت ان عندك حاجة من الاعراض اللي احنا قلناها دي، انك تشيك ده مع دكتور نفسي او طبيب نفسي.
اوكي، انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد، وبشكركم على حسن الاستماع، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة الاسبوع الجاي، وكالعادة يعني الوقت عدى بسرعة، ودمتم سالمين.